فيكم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الروايات التي يمكن الاستدلال بها على أن الله تعالى في الكتاب والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام بيّنوا جميع الأحكام حتى للموضوعات المستحدثة، كما ذكرنا من أمثلة الموضوعات المستحدثة عنوان الأم. الآن عندنا أم تحمل من بيوضة امرأة أخرى ومن ماء غير زوجها، فهل أن الولد المولود منها يعتبر ولدا لها وهي أم فيتوارثان ويثبت النسب والمحرمية، أو أن المراد من الأم هو الولد الذي فقط من ماء المرأة وماء زوجها مولود؟ أما إذا كان الولد في بطنها أو في رحمها من ماء غيرها فهي ليست أما شرعا. قلنا أن هناك ثلاثة طوائف من الروايات يمكن للفقيه أن يستدل بها على أن الإطلاقات والعمومات في الخطابات الشرعية تشمل الموضوعات المستحدثة، مثلا الطاقة النووية، الحاسوب، أو زرع الأعضاء في بدن الإنسان، بيع الأعضاء، شراء الأعضاء، مثلا نقول تجارة عن تراض عام يشمل حتى بيع الكلى، بيع القلب، بيع العضلة مثلا، أو بيع الكبد إذا أمكن بيعه وما شاكل ذلك. عندنا موضوعات كثيرة مستحدثة ما كانت في عصر الأئمة عليهم السلام. هل يجوز التمسك بالعمومات والإطلاقات والقول بأن هذه كلها يجوز التعامل فيها، أو يجوز ثبوت النسب أو التوارث أو غير ذلك من الأحكام؟ الطائفة الأولى تقدم ذكرها، وكان مضمونها أنه ورد في جملة من الروايات أن الله تعالى لم يدع شيئا إلا بينه للناس، وأن في هذه الشريعة ذكر جميع أحكام الوقائع. وناقشنا هذه الروايات أنه ليس هناك ملازمة بين كمال الشريعة وبين بيان الشريعة، قد يكون الشريعة كاملة ولكن بيانها ليس كاملا، ويحتاج إلى تفسير أهل الذكر والراسخون في العلم. الطائفة الثانية روايات دلت على أنه كل شيء في الشريعة أقام الله تعالى دليلا عليه، إما دليلا عليه من الكتاب أو أعم من الكتاب، أقام دليلا عليه ولو بكلام المعصوم، لأن كلام المعصوم أو فعله أو تقريره أيضا دليل. ولذلك الفقيه يستنبط من تقرير المعصوم، من فعل المعصوم، فضلا عن قول المعصوم. من هذه الروايات نشير إلى روايتين من هذه الروايات الموجودة في المقام يمكن الاستدلال بها على المقام. مثلا من جملتها هذه الرواية وردت في أنه عمرو بن قيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عمرو بن قيس، أشعرت أن الله أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه، وجعل له دليلا يدل عليه؟ شاهدنا هاي العبارة: وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه، يعني الأمة الإسلامية، وجعل له دليلا يدل عليه. جعل له دليلا يدل عليه، ضمير اللام أي الجار والمجرور، إما راجع إلى كل شيء، يعني وجعل لكل شيء دليلا يدل عليه، وإما هذا الضمير راجع إلى القرآن وإلى الكتاب، وجعل للكتاب دليلا عليه. إذا فسرنا بالاحتمال الأول، يعني أرجعنا الضمير إلى الشيء وجعل له أي لكل شيء دليلا يدل عليه، طب الدليل الذي يدل عليه إما الكتاب وإما السنة، إذن بناء على هذا كل شيء عليه دليل. فالفقيه يراجع الكتاب أولا ثم السنة، إن لم يجد نصا يتمسك بالعام أو الإطلاق ويحكم على هذه الموضوعات المستحدثة بأحد الأحكام الخمسة. هذا بناء على إرجاع الضمير إلى شيء وجعل له أي لكل شيء دليلا عليه. الجواب عن هذا التقرير الأول أنه صحيح، جعل لكل شيء دليلا يدل عليه، ولكن هذا الدليل ما يختص بوجود الكتاب، هذا الدليل أحد مصادق هذا الدليل، بل أبرز مصادقه هو وجود المعصوم، أن الإمام عليه السلام بقوله أو بفعله أو بتقريره يكون دليلا على كل شيء. دليل على كل شيء، ولكن ليس من الواجب أنه بين كل شيء، لعله سكت عن الموضوعات المستحدثة لمصلحة أقلها مصلحة التسهيل، أو أنه الناس في موضوعات المستحدثة يرجعون إلى مقتضى الأصول العملية ولم يبين في الكتاب والسنة. قد تقول، يعني قد يتبادر في الذهن سؤال هنا، أنه شلون الأئمة عليهم السلام يتركون الأمة في الموضوعات المستحدثة؟ الموضوعات المستحدثة كالموضوعات القديمة تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد عامة بشكل عام، لا تقيد لا بزمان ولا بمكان. مثلا مفسدة شرب الخمر لا تقيد بزمان النبي ولا بزمان المعصومين ولا بزمان قبلنا أو بعدنا، فإن المفسدة موجودة في شرب الخمر على الدوام، لذلك يحرم شرب الخمر. بناء على هذا، الإمام عليه السلام هل بين كل ما كان دليلا عليه أو حكم عليه؟ بين حكم كل شيء؟ لا دليل على ذلك. من هذه الروايات لا يستفاد، شوفوا الرواية نقرأها مرة أخرى، قال: وأنزل عليه كتابا، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه، وجعل له دليلا يدل عليه. أما مو معناته أنه بينه للناس، لا تلازم بينهما. أما إذا أرجعنا الضمير دليلا عليه، يعني وله وجعل له دليلا، له أرجعنا إلى الكتاب، يعني وجعل للكتاب دليلا على كل شيء. هذا التقريب الثاني، وجعل للكتاب يعني القرآن الكريم دليلا على كل شيء، وبلا شك أنه القرآن يصبح بهذه الرواية تبيانا لكل شيء، هدى للناس، رحمة للعالمين. إذن هذه المفاهيم كلها تنطبق على القرآن، لأنه جعل للقرآن دليلا على كل شيء. هذا التقرير الثاني. إذن لا يبقى شيء في الشريعة مجهول، كل شيء مذكور في القرآن. ولكن قد يناقش أنه إذا خصصنا الدليل بالكتاب يتم هذا التقرير، يعني قلنا أن الدليل على كل شيء فقط الكتاب. أما إذا قلنا أن الدليل أعم من الكتاب والمعصوم، عاد الإشكال أن المعصوم هل بين جميع الأحكام؟ بل عكس، حسب السيرة المعصومين قرابة 3 قرون، بل 3 قرون إلى نهاية الغيبة الصغرى، كان بيان الأحكام تدريجا، والأئمة الأطهار عليهم السلام ما بينوا الأحكام دفعة واحدة. ويحتمل أن هاي عملية التدريج موجودة إلى ظهور الإمام عليه السلام، لعل هناك أحكام لم تبين إلا على لسان الإمام في زمانه وعند ظهوره. إذن ما نقدر نقول إذا كان كتابنا وقرآننا دليلا على ما يدل على كل شيء من الأحكام، هذا يلازم أن جميع الأحكام في الكتاب موجودة. لا بد من التمسك بالعموم أو الإطلاق. ممكن هناك أحكام في صدور الأئمة ولا زالت خفية لأن مصلحة الوقت لم تقتضي بيانها. إذن هاي الطائفة الثانية لا يمكن الاستدلال بها على التمسك بالعمومات أو الإطلاقات في الموضوعات المستحدثة. بقي الطائفة الثالثة وهي الطائفة الأخيرة نشير إليها. جملة من الروايات وردت مضمونها هذا المضمون، أنه كلما احتاجه الناس إلى يوم القيامة بينه الله في كتابه أو نبيه ووصيه في سنته. يعني مضمون الروايات هكذا، كلما يحتاجه الناس فهو موجود إلى يوم القيامة. إذا أخذنا بظاهر هذه الطائفة الثالثة يعني أنه كل موضوع مستحدث فإنه موجود حكمه إما في الكتاب وإما في السنة، إما صراحة إما ظهورا وإما تمسكا بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق. لذلك يأتي الفقيه الآن على حسب هاي العمومات والإطلاقات مثلا يحكم بجواز بيع الأعضاء، بجواز عملية الجراحية والشخص بعد عنده حياة نباتية، أنه يجوز قلع العضو منه مع أنه بعد حي. إسا هذا الحكم صحيح أو ليس صحيح، كلامنا ليس الآن في مقام الفتوى والاستنباط، بس قاعد نطرح المسألة، المسائل المستحدثة هكذا يقف عندها الفقيه. هل يجد في الكتاب والسنة عموما أو إطلاقا يجوز له هذه العملية أو لا يجد؟ وبناء على هذا يدقق الفقيه في العمومات والإطلاقات. عليكم السلام ورحمة الله. من جملتها هذه الرواية، رواية سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا، فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيها شيء مسطر. مسطر يعني مكتوب، يعني رواية أخذناها منكم مكتوبة وذلك مما أنعم الله به علينا بكم. يعني أنتم ذكرتم هاي الروايات نحن مسطرناها وسجلناها وعلى طبقها نحكم. ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيها شيء. هذا يرد علينا الشيء الصغير يعني شبه موضوعية، يعني موضوع نشك أن هذا الموضوع يدخل في العمومات، يدخل في الإطلاقات، حلال حرام، فلنظر فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه. هذا الشيء الذي شبه موضوعية ما في نص، ولكن عندنا في الأدلة إشارة إلى شيء يشبه هذا الموضوع فنقيس على أحسنه. فقال عليه السلام ما لكم والقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس. ثم قال إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما لا تعلمون فيها وأهوى فلا تعلمون فها. الإمام أشار إلى فمه يعني سكتوا لا تحجوا لأنه ما عندكم رواية ما عندكم نص. ثم قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت أنا. يعني أبو حنيفة في البحث الفقهي ماله كان هيك يقول، يقول قال علي وأقول أنا، يعطي رأيه في قبال أمير المؤمنين عليه السلام. وكان يقول قالت الصحابة وقلت أنا، هذا استدلال أبو حنيفة. ثم قال أكنت تجلس إليه؟ الإمام يسأل السائل يقول أنت قاعد بدرسه سامع منه هذا الكلام هيك يقول؟ قال علي وأنا أقول، قالت الصحابة وأنا أقول. الراوي الظاهر كأنما خجل من الإمام، استحيا من الإمام. فقلت لا أنا ما جالس عنده، يعني ما حاضر عنده درس، ولكن هذا كلامه. يعني الظاهر معروف كان أبو حنيفة في هذه الطريقة من الاستدلال، يقول قال علي وأنا أقول، قالت الصحابة وأنا أقول. وقلت ثم قال أكنت تجلس إليه؟ فقلت لا ولكن هذا كلامه. فقلت أصلحك الله، أتى رسول الله للناس بما يكتمون به في عهده؟ قال نعم. الإمام هنا يؤكد وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. يعني هذا رد عنيف من الإمام على أبي حنيفة ومن يسلك مسلك أبو حنيفة، أبي حنيفة في القياس. لأن القياس هم العامة ليش التجأوا إلى القياس؟ التجأوا لأنه باب النص انسد عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم ما كانوا يؤمنون أن الأئمة هم استمرار للوحي واستمرار للنص الشرعي، لذلك وصلوا إلى أبواب مسدودة. كيف يوسعون الفقه الذي كان عند الصحابة؟ الروايات خلفاء الثلاثة أعدموها وما بقى شيء، الصحابة ماتوا وجاء دور التابعين، والتابعين ليسوا ثقات وضابطين الروايات مثل الصحابة. النتيجة صار عندهم فقر شديد في المصادر، التجأوا إلى ماذا؟ إلى الأدلة العقلية، إلى القياس، الاستحسان، سد الذرائع، المصالح المرسلة، الاستصحاب وما شاكل ذلك. لذلك ترى في المذاهب الأربعة هذه القواعد العقلية أو العقلائية كثيرة الاستخدام، ونحن في علم الأصول نتبع بعض هذه القواعد مثلا الاستصحاب، ولكن نتبع الاستصحاب في دائرة الروايات التي دلت على حجيته لا مطلق الاستصحاب. هم يقولون هذه الأدلة العقلية أفادت الظن فهي حجة، ونحن لابد بعقولنا نوسع دائرة الاستنباط والأحكام الشرعية. لذلك الإمام أكد على هذا المطلب، قال: وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت: فضاع من ذلك الشيء؟ هذا السائل جدا دقيق، قال: ما يخالف، أنتم تقولون الله تعالى أنزل مع النبي صلى الله عليه وآله كل ما يحتاجونه، ولكن هذا موجود الآن؟ يا ضاع. الإمام عليه السلام قال: لا، هو عند أهله موجود. ومقتضى هذه الرواية وما ورد بمضمونها أنه كل موضوع مستحدث فيها حكم شرعي وموجود عند أهله. إذن نرجع إلى الأدلة ونرى الكتاب والسنة، إن وجدنا فيها نصاً أو دليلاً خاصاً على هذا الموضوع المستحدث مثل بيع الكلى نتمسك به، إن لم نجد نتمسك بعموم قوله تجارة عن تراب. نقول هذه تجارة، والتجارة مو مقيدة أن تكون بالأمتعة والأعيان الخارجية، يمكن واحد يتجر بجسمه، والآن موجود في المستشفيات مع الأسف الشديد بعض الناس من شدة الفقر يروح يبيع واحدة من كلمات. أي شي يسوي؟ لذلك يجوز للفقيه بحسب هذه الرواية أن كل ما يحتاجونه الناس الله أرسله بواسطة نبيه وأئمة الأطهار عليهم السلام، أن الفقيه يتمسك بالعمومات والإطلاقات ويخرج عن الحيرة. إذن بعد لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. وذكرت سابقا أن الرجوع إلى الأصول العملية هذا آخر قنطرة للاستدلال، وإلا القنطرة الأولى من الاستدلال هي قنطرة العمومات والإطلاقات. القنطرة قبلها النصوص الصريحة أو الظاهرة في خصوص الموضوع. القنطرة الثانية التمسك بالعمومات والإطلاقات. القنطرة الثالثة في عملية الاستنباط أن الفقيه لا يجد مصداقية للقنطرة الأولى ولا الثانية، فيتعين أن يرجع إلى الأصول العملية. ونحن نريد أن نعالج الفقه بشكل استدلالي أكثر وفني أكثر، ولا يمكن أن نرجع في الموضوعات المستحدثة إلى الأصول العملية، ولكن هذا يعتبر نوع من النقص في الفقه الإسلامي، أن الفقيه بقبال هذه عشرات بل مئات بل آلاف من الموضوعات المستحدثة يقول ما عندي دليل لا بالكتاب والسنة، وأتمسك بأصالة البراءة مثلا أو بأصالة الإباحة. لذلك هاي المحاولات كلها لأجل أنه إذا لم يتم الإطلاق والعموم هل يمكن الاستدلال بالروايات على التمسك بالعام والمطلق في الموضوعات المستحدثة، كما ذكرنا في الأم التي حملت من بيوضة امرأة أخرى ومن ماء غير زوجها، هل تعتبر أما شرعيا للمولود أم أن الأم الشرعي صاحبة البيوضة فقط، وهذه مجرد استأجرت رحمها وظرف للنمو ولا فرق بينها وبين الجهاز الطبي؟ إذا تمكن الجهاز من نمو الولد فإن هذه المرأة أيضا بمنزلة الجهاز. هاي الرواية وأمثالها لا ننكرها، بلا شك أن الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام جاء بكل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة. الإشكال والمشكلة في البيان، هل أن النبي والأئمة الأطهر عليهم السلام بيّنوا كل شيء أم لا؟ الإشكال هنا. النبي صلى الله عليه وآله بلا شك أنه أتم الرسالة، ولكن كثير من خصوصيات الأحكام، شروط الأحكام، قيود الأحكام، وين جاءت؟ في السنة. ذاك مو في سنة النبي، في سنة الصادقين عليهم السلام. ولذلك أنت تتراجع مثل كتاب الوسائل الشيعة ترى أن معظم الروايات في كتابي الصلاة والحج وهما من الكتب التي أكثر رواية، معظم الروايات إما عن الإمام الباقر وإما عن الإمام الصادق عليهم السلام وليست على النبي. إذن معناه أنه حتى المعصومين في زمانهم كان يأتون بالأخبار والأحكام على مصلحة التسهيل ومصلحة التدرج، ولذلك لا يمكن أن نحرز أن كل موضوع مستحدث في زماننا ورد فيها عموم أو إطلاق. إذن هذه الطوائف الثلاثة قاصرة عن الإثبات. نعود إلى صلب البحث، أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق اللفظي بل المقام في بعض الأحيان، ولا محذور في التمسك بالعموم، لأن شريعتنا خالدة والأئمة عليهم السلام كان يعلمون بالمستقبل وكان عندهم علم بأنه ستأتي موضوعات مستحدثة. لو كانت هذه الموضوعات على خلاف العمومات والإطلاقات لذكروها، وأدل دليل على ذلك ما وردت من مئات من الروايات في علامات آخر الزمان. هذاك الوقت منه كان يتصور هذه المفاسد والفتن تحدث في الشريعة الإسلامية أو في المسلمين؟ الأئمة أخبروا الناس ذاك الوقت أنه سيأتي في آخر الزمان. في رواية معروفة: من سأل عاش، أي من علامات آخر الزمان، ومن سكت مات. هاي في عصر الأئمة عليهم السلام، هاي الرواية لعل مصداقها كان قليل، ولكن سيأتي على الناس زمان، هذا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه من سأل عاش ومن سكت مات. يعني الرحمة تروح من قلوب الناس. بعد ماكو واحد يقول هذا من واجبي أنه أخدم فلان، يقولوا له فلان محتاج عنده هاي المشكلة، يقول لك ما عندك شغل بي، هذا مو وظيفتي أنا أتدخل في أموره. أما إذا إجا سأل وطلب يساعدونه. وهكذا ما ورد أن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. يسأل الإمام شلون يصير، يعني خلال 12 ساعة يتغير من الإيمان والكفر؟ الإمام يعلل في الرواية يقول لكثرة ما يطلب منه زوجته وأولاده، وهو لا يتمكن على استجابة طلباته. وهذه العلامات أخبروا بها، كذلك كان بإمكانهم أن يخبروا عن الأحكام في الموضوعات المستحدثة. إذن يجوز التمسك بالعام والمطلق في بيان الأحكام للموضوعات المستحدثة. نعم، ممكن في بعض المقاطع أو في بعض المواقف يصبح الخطاب الشرعي مجمل، وهذا يرجع إلى أن الفقيه لابد أن يستظهر بشكل الظهور العرفي، إما العموم وإما الإطلاق. وبعض مرات من الفقيه ما يقدر يستظهر، مثل هاي المسألة الخلافية الآن. الآن الرأيان أكو ثلاث آراء، بعض يقول صاحب البيوض أم، بعض يقول صاحب البيوض ليست أم، وبعض يقول بأنه على الأحوط وجوبا أنها لا تتزوج بهذا الولد، وعلى الأحوط وجوبا يصير توارث بينهما. متوقفين فيها. هذا حاصل كلامنا في حجية أصالة الإطلاق وأصالة العموم في الموضوعات المستحدثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.